جملة البحوث المتعلقة بدلالة الدليل الشرعي اللفظي، بحث الأمر وأدوات الطلب. لا بد أن نعرف معنى الأمر ومعنى الأدوات الدالة على الطلب في اللغة، باعتبار أن هذه الدلالات من الدلالات المشتركة في عمليات استنباط الحكم الشرعي. وبشكل عام ما يدل على الطلب على قسمين: القسم الأول ما يدل على الطلب من دون إعمال نكتة إضافية ومن دون عناية، وذلك من قبيل مادة الأمر، وكذلك من قبيل صيغة الأمر. مادة الأمر سوف نرى أنها تدل على الطلب، وكذلك هيئة الأمر أيضا سوف نرى أنها تدل على الطلب. وهذه الدلالة دلالة بدون عناية، هذا قسم. والقسم الثاني مما يدل على الطلب هو ما يدل على الطلب بعناية. لا بد من تحليل، ولا بد من تفسير، ولا بد من بيان نكتة أنه كيف أصبح هذا يدل على الطلب، مع أن دلالته الأولية ليست على الطلب، من قبيل الجملة الخبرية التي استعملت في مقام الطلب وفي مقام الإنشاء. الجملة الخبرية جملة مثلا يعيد صلاته، هذه جملة خبرية، هذه ليست مثل القسم الأول، ليست مثل مادة الأمر، وليست مثل صيغة الأمر. يعيد صلاته هذه جملة مركبة من فعل مضارع وفاعل ومفعول، فجملة خبرية دلالتها الأولية دلالة على الإخبار والحكاية. لكن هذه الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الطلب، كما هو الحال في ما إذا جاءت هذه الجملة في لسان المعصوم في رواية، قال الإمام مثلا يعيد صلاته أو يعيد وضوءه أو يصوم يوما أو يقضي يوما أو أمثالها من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. هناك الإمام لا يريد بقوله يعيد صلاته، لا يريد الإخبار والحكاية عن أن شخصا ما سوف يعيد صلاته في المستقبل، ما يريد يخبر عن شيء، وإنما في مقام الطلب والإنشاء، يعني فليعد صلاته، يطلب من هذا الشخص أن يعيد صلاته. هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هذه كيف أصبحت تدل على الطلب، مع أنها بحسب طبعها الأولي تدل على الإخبار والحكاية؟ شلون انقلبت هاي الجملة من كونها خبرية إلى كونها إنشائية مع أنها خبرية؟ هنا لا بد من عناية ولا بد من بيان نكتة أنه كيف أصبحت هذه الجملة دالة على الطلب. إذن فأدوات الطلب على قسمين: قسم يدل على الطلب بلا عناية، قسم يدل على الطلب بعناية. فلا بد من عقد بحثين: البحث الأول حول ما يدل على الطلب بلا عناية، وذلك من قبيل مادة الأمر ومن قبيل صيغته. طب قبل أن نرى أن مادة الأمر تدل على الطلب أو لا، وكذلك صيغة الأمر، لا بد أن نعرف معنى الطلب. الطلب عبارة عن السعي نحو الهدف المنشود، نحو المقصود، نحو المطلوب. إذا كان للإنسان شيء مقصود، هدف منشود، فسعيه نحو هذا الهدف ونحو هذا المقصود هو في الواقع عبارة عن طلب. العطشان الذي هو يطلب وينشد الماء، مطلوبه الماء لكي يروي عطشه. هذا العطشان إذا سعى نحو الماء وتحصيل الماء، سعيه يسمى طلبا، فهو طالب للماء. كل ساع نحو مقصوده هو طالب لذلك المقصود. حينئذ هذا السعي نحو المقصود تارة يكون سعيا مباشرا، يعني السعي من قبل نفس الإنسان الذي يقصد ذاك الشيء، يقصد الهدف. العطشان الذي يقصد الماء تارة هو يسعى بنفسه وبصورة مباشرة نحو الماء، يقوم يفتر إلى أن يشوف وين ما يأكو يشيله ويشرب. هذا سعي مباشر نحو المقصود. هكذا سعي يسمى بالطلب التكوين. هذا شكل. هناك قسم آخر من السعي نحو المقصود، سعي غير مباشر. هو ما يقوم يفحص عن الماء، يقعد مكانه يحرك غيره لكي يجيب له الماء، غيره أيا كان، شخص آخر. هذا التحريك من قبل هذا الإنسان العطشان، تحريكه للغير باتجاه الماء، هذا هم سعي، سعي من قبله للحصول على الماء، لكن هذا سعي غير مباشر. هذا السعي أيضا طلب، لأن قلنا الطلب عبارة عن السعي نحو المقصود أي بأي شكل كان. فهذا السعي أيضا طلب، لكنه طلب تشريعي. فالإنسان الذي يقوم بنفسه ويحصل الماء، هذا قد طلب الماء طلبا تكوينيا. والإنسان الذي يأمر غيره بأن يأتي له بالماء، هذا يكون قد طلب الماء طلبا تشريعيا. هذا معنى الطلب. الآن نأتي إلى مادة الأمر وهيئة الأمر. مادة الأمر يعني كل كلمة فيها هذه المادة، الهمزة والميم والراء سواء أم أو أمر أو يأمر أو آمر أو أمر أو أي صيغة أخرى. المهم هذه المادة في اللغة العربية تدل على الطلب. أمره يعني طلب، هذا في اللغة الشكل. الأم الطلب، أمره بكذا أي طلب منه كذا، يأمره يطلب منه، آمر طالب، مأمور يعني مطلوب، وهكذا. كل مشتقات المادة من المصدر وسائر المشتقات كلها تدل على الطلب، فمادة الأمر تدل على الطلب. إذن هل هذا يعني أن كلمة الأمر مرادفة مع كلمة الطلب في اللغة؟ إذا كانت كلمة الأمر ومادة الأمر تدل على الطلب، إذن هل هذا معناه أن هاتين الكلمتين مترادفتان؟ لا، رغم أن الأمر يدل على الطلب، لفظ الأمر يدل على الطلب، لكن هذا مو معنى أنه لفظ الأمر أصبح مثل لفظ الطلب. لا، لفظ الطلب أعم، يدل على معنى أعم وأوسع، فإن لفظ الطلب يدل على كل طلب، كل سعي نحو المقصود هذا يشمله لفظ الطلب، سواء سعي تكويني أو سعي تشريعي، وسواء السعي التشريعي الصادر من الإنسان العالي بالنسبة لمن دونه من قبيل أن يطلب الأب من ابنه شيئا، فإن الأب عال بالنسبة للأب، أو يطلب المولى من عبده، أو يطلب الإمام من مأمومه، أو يطلب أي عال ممن هو دونه، هذا طلب تشريع صادر من العالم، أو لا يكون الطلب طلبا تشريعيا صادرا من غير العالي، غير العالي هم قد يكون مساوي، صديق يطلب من صديقه شيء، هذا هم طلب يسموه طلب، أو لا مو مساوي بل أنزل، الطلب الصادر من الداني بالنسبة للعالي هم طلب، الطلب الصادر من العبد تجاه مولاه، إذا العبد يطلب من مولاه شيء هذا هم يسموه طلب. كل هذه الأقسام من الطلب يصدق عليها لفظ الطلب، فلفظ الطلب يدل على معنى واسع يشمل كل طلب، التكويني والتشريعي الصادر من العالي أو المساوي أو الداني. أما لفظ الأمر ليس، لفظ الأمر أولا لا يشمل، لا يدل على الطلب التكويني، الإنسان الذي يطلب الماء مباشرة ويسعى مباشرة بنفسه يسعى نحو الماء، هذا الإنسان لا يقال عنه أنه أمر بالماء، يقال عنه أنه طلب الماء، لكن لا يقال عنه أنه أمر بالماء، هو جاي يبحث عن الماء، ما أمر غيره. فالسعي المباشر نحو المقصود طلب لكنه ليس أمرا، فأولا السعي التكويني، الطلب التكويني هذا خارج عن مفاد مادة الأمر، فمفاد مادة الأمر خاص بالطلب التشريعي مو التكويني. ثم التشريع هم مو كل تشريع، الطلب التشريعي الصادر من المساوي أو الداني هذا طلب لكنه ليس أمرا، العابد الإنسان عندما يطلب شيء من الله هذا لا يقال عنه أنه أمر الله، أمر الإنسان ما يأمر ربه يطلب. كذلك الصديق بالنسبة لصديقه المساوي إذا طلب شيئا لا يطلق على هذا الطلب أمر، إنما خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي بالنسبة للداني خصوص هالنوع من الطلب التشريعي يقال عنه أنه ويطلق عليه الأمر. فمادة الأمر إذن تدل على الطلب التشريعي الصادر من العالي. هذه بالنسبة للمادة. نأتي إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر أيضا تدل على الطلب. صيغة الأمر أو هيئة الأمر يعني هيئة إفعال، كل ما كان على هذا الوزن، كل ما كان على هذه الهيئة، كل لفظ كان على هذه الهيئة وعلى هذا الشكل وعلى هذه الصورة وعلى هذا الوزن، وزن إفعال، اضرب، اشراب، أي صيغة أخرى وأي كلمة أخرى كانت على هذه الهيئة هذا نطلق عليه أنه هيئة. هم تدل هذه الهيئة هم تدل على الطلب. اشرب تدل على طلب الشرب، اضرب تدل على طلب الضرب. خب كيف؟ باعتبار ان هيئة افعال هيئة، وهيئات الجمل وهيئات الافعال كما قلنا سابقا في بحث المعنى الحرفي الهيئات تدل على نسب، كل هيئة تدل على نسبة بين شيئين، فهيئة الرب تدل على نسبة بين طرفين أحدهما الضرب والآخر الشخص المخاطب بهذا المطلوب منه أن يضرب، بين الشخص وبين الفعل المطلوب منه هذه النسبة القائمة بهذين الطرفين، هذه النسبة التي نسميها بالنسبة الطلبية أو قول النسبة الإرسالية، هذه النسبة هي معنى هيئة. خب كيف هذه النسبة الإرسالية تدل على الطلب؟ الجواب هو أن هذه النسبة بما أنها تدل على الإرسال اضرب تدل على إرسال هذا المتكلم، هذا الشخص المخاطب نحو هذا الفعل، جيرسل نحو الضرب، جيبعث نحو الضرب، جيدفع نحو الضرب، هذا الشيء الذي تدل عليه صيغة الفعل. الإرسال في الواقع هو منشأ انتزاع الطلب، فكلمة افعال هيئة افعال تدل بالدلالة التصورية على شيئين، اولا على الارسال وثانيا على الطلب الذي ينتزع من الارسال، فان الارسال نحو المقصود ينتزع منه ان هذا الانسان يطلب هذا المقصود طبيعي. دلالة اللفظ على منشأ الانتزاع في الواقع دلالة على الأمر الانتزاعي الذي ينتزع من هذا المنشأ الانتزاع. فدائما هيئة افعل تدل على الإرسال وتدل على الطلب باعتبار أن الطلب ينتزع من الإرسال والإرسال منشأ الانتزاع الطلب. فكلمة طلب تدل على كلمة إفعال هيئة إفعال تدل على الطلب بتبع دلالتها على منشأ انتزاع الطلب وهو الإرسال. هذا أولا. ثانيا نفس صدور صيغة إفعال من الشخص بداعي الوصول إلى المقصود والهدف نفس هذا الصدور طلب تكويني سعي سعي تكويني نحو المقصود. نفس هذا الكلام نوع سعي تكويني نحو المقصود كما أنه القيام والتفتيش عن الماء سعي تكويني نحو الماء وبالتالي قسم من أقسام الطلب. كذلك التكلم بهذه الجملة جئني بالماء التكلم بهذه الجملة هم مثل القيام هم سعي تكويني نحو الماء. فنفس صدور الصيغة من الإنسان مثل أي حركة أخرى يقوم بها هذا الإنسان تجاه تحصيل الماء نفس هذا التلفظ هم عمل سواها هذا الإنسان عمل قام به وهو أنه تلفظ بهذه الجملة. نفس هذا التلفظ ونفس هذا التحرك من قبله هو يعتبر في الواقع طلبا لأنه سعي تكويني نحو المقصود. إذن هو مصداق من مصاديق الطلب. فلذا هذا الكلام يدل على الطلب بهاللحاظ أيضا. فهيئة الأمر تدل على الطلب بهذين اللحاظين. أولا باعتبار أن هيئة الطلب تدل على نسبة إرسالية والإرسال ينتزع منه الطلب. ثانيا باعتبار أن هيئة الأمر صدورها من الإنسان هو طلب تكويني وسعي تكويني نحو المقصود. إذن مادة الأمر أصبحت دالة على الطلب هيئة الأمر أيضا أصبحت دالة على الطلب. هذا الأمران واضحة. يبقى أن نعرف أن الطلب الذي تدل عليه مادة الأمر وكذلك هيئة الأمر هذا الطلب أي طلب؟ الطلب قد يكون طلب وجوبي إلزام قد يكون لا طلب غير وجوبي استحباب. الطلب الاستحبابي أيضا طلب الطلب الوجوبي أم طلب الأمر يدل على الطلب الوجوبي بالخصوص أو لا يدل على الطلب حس الوجوب أو الاستحباب هذاك بعد كون نعرفه من دليل آخر من قرينة أخرى. هذا البحث الثاني. فالبحث الأول كان حول أصل دلالة الأمر مادة وهيئة على الطلب هذا انتهى. البحث الثاني حول أن نرى أن الأمر مادة وهيئة هل يدل على طلب خاص وهو الطلب الوجوبي أو لا يدل على مطلق الطلب تعيين الوجوب والاستحباب يحتاج إلى قرينة أخرى ودليل آخر وعناية أخرى. الجواب هو أن أن المعروف بل تقريبا المتفق عليه بين المحققين بل والمحصلين من الأصوليين هو أن الأمر مادة وهيئة يدل على الوجود، خصوص الوجود، استفادة الاستحباب من الأمر بحاجة إلى قرينة، الاستحباب ليس هو المعنى الحقيقي للأمر، معنى مجازي يحتاج إلى قرينة، وإلا المعنى الحقيقي للأمر متى ما استعمل الأمر بدون قرينة يدل على الوجوب، كما إذا استعمل لفظ الأسد من دون قرينة يدل على معناه الحقيقي، كذلك إذا استعمل الأمر بدون قرينة أيضا يدل على الوجوب، سواء مادة الأمر أو هيئة، عندما يقال أمره يعني ألزمه أوجب عليه، هذا المعنى الواضح من الأمر، أأمرك يعني ألزمك، مادة الأمر هالشكل، هيئة الأمر أيضا هالشكل، عندما يقال اشرب يعني هذا دال على الوجوب، إيجاب الشرب، طلب الوجوب. خب لماذا، ما هو الدليل على أن معنى الأمر مادة وهيئة هو الوجوب؟ الدليل على ذلك التبادر، فإن المتبادر إلى الأذهان عند استعمال الأمر سواء المادة أو الهيئة، المتبادر هو الإنسان العربي هكذا يتبادر إلى ذهنه من هذه الكلمة الوجود، والتبادر علامة الحقيقة. هذه النقطة واضحة، أصل دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب تقريبا متفق عليها، إنما البحث والخلاف بين الأصوليين في تفسير هذه الدلالة، كيف تدل مادة الأمر على الوجود، أو هيئة الأمر على الوجود كيف، وسوف نرى أن هذا الاختلاف يؤثر يعني له آثار، فهناك إذن أقوال عديدة في تفسير هذه الدلالة. القول الأول هو القول الذي يتجه إليه المشهور، وهو أن هذه الدلالة جاءت من الوضع، كلمة الأمر وضعت في اللغة العربية للوجود، فدلالتها على الوجود دلالة وضعية، منشأ الدلالة الوضع، تفسير هذه الدلالة هو الوضع. من يقول ان الوضع ان هذه الدلاله ناشئ من الوضع؟ يقولون التبادر يدل على الوضع، يدل على الحقيقه، بما انه يتبادر الى اذهاننا الوجوب، اذن هذا علامه على ان الوجوب هو المعنى الذي وضع له الأمر. طبعا هذا الدليل إنما يتم إذا تمكنا من أن نبطل سائر الأقوال التي تأتي. إذا أبطلنا سائر الأقوال فيتم هذا القول، لأن تبادر أكو لا شك كما قلنا. الذي قلنا أنه متفق عليه تقريبا هذا التبادر، إذا لم نجد له تفسيرا غير الوضع خب ينحصر في الوضع. إذا ما وجدنا إلى تفسير آخر، يعني الآراء الأخرى اللي راح نذكرها إذا ما تمت وناقشناها وأبطلناها، وبالتالي لم نجد لهذا التبادر الموجود لم نجد تفسيرا، فينحصر أن يكون هذا التبادر تفسيره عبارة عن الوضع، جاي من الوضع، جاي منين؟ إذا تبادر موجود وكل ما فتشنا عن منشأ إلى المناشئ الأخرى أبطلناها وناقشناها، إذن شنو منشأ التبادر؟ من الهواء جاي، وما يصير، لابد إذن وضع الوضع يكون هو 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 الخيط، رأس الخيط، منشأ التبادر ينحصر بالوضع، فيتم هذا القول. فقول المشهور دليله عبارة عن مجموع أمرين: أولا التبادر بضميمة إبطال المناشئ الأخرى المدعات التي سوف تذكر. إذا كان هناك تبادر كما هو موجود فعلا ولم نجد له تفسيرا آخر غير الوضع، ينحصر تفسيره بالوضع، فيتم القول الأول. هذا قول المشهور. إذن هذا القول فعلا يبقى مراعى ومعلق على أن نرى أنه هل يتم شيء من الأقوال الآتية أو لا. إذا تم بعض الأقوال الآتية فما ينحصر، يعني ما يثبت كلام المشهور، كلام المشهور القائل بأن الأمر يدل على الوجوب بالوضع ميتم، قبل لعله يدل على الوجوب بشيء آخر بسبب آخر كما يأتي. أما إذا لا لم تتم سائر الأقوال فما وجدنا سبب للدلالة، والتبادر هم موجود، دلالة موجودة، تبادر موجود، هو ينحصر سببه بالواقع، فلا بد أن نرى سائر. القول الثاني هو قول المرزا، المرزا الناعيمي خالف المشهور وقال إن الأمر لا يدل على الوجوب بدلالة لفظية، لفظ الأمر ما وضع للوجوب حتى يدل على الوجوب دلالة لفظية، لفظ الأمر وضع للطلب ويدل هم بس على الطلب، دلالة اللفظية على الطلب لا أكثر لا أقل. أما خصوص الوجوب أو خصوص الاستحباب هذا يستفاد من دال آخر. ما هو هذا الدال الآخر؟ هذا الدال الآخر هو العاقل، العقل. كيف يقولها؟ إذا صدر الأمر من الآمر من المولى
يعني صدر الطلب، لأن الأمر ما يدل على أكثر من الطلب. فالمولى طلب شيء، هذا الطلب إما أن يقترن بترخيص من قبل المولى في ترك هذا العمل، أو ما يقترن بترخيص من المولى في ترك هذا العمل. أحد أمرين، أحد شقين، أو لا ثالث لهما. عندما يقول المولى صلي، هذا طلب للصلاة، هذا ما يستفاد منه وما يدل دلالة لفظية على وجوب الصلاة، دلالة اللفظية فقط وفقط مقتصرة على طلب الصلاة. يبقى هالسؤال، أن هذا الطلب طلب وجوبي للصلاة أو طلب استحبابي؟ هنا العقل يتحكم ويدخل في القضية. يقول إذا هذا الطلب اقترن بترخيص من قبل المولى في ترك الصلاة، رغم أنه طلب منك الصلاة، إذا رخص لك في ترك الصلاة، فطلب الصلاة مقترنا مع ترخيصه في ترك الصلاة، هذا راح يكون أرضية ومنشأ لحكم العقل بالاستحباب. العقل يقول المولى عندما يطلب شيء ومع ذلك رغم أنه يطلب مني شيء يرخص لي في تركه، معناه أنه هذا الطلب ما له وجود، مو إلزام. هذا العقل، فالعقل يدل ويحكم على بالاستحباب. هذا فيما إذا اقترن الطلب بالترخيص. وإذا لا صدر الطلب ولم يقترن بالترخيص بالترك، قال صلي وبعد ما صدر منه ترخيص في ترك الصلاة، يحكم العقل بالوجوب. فالعقل هو الذي يحكم بالوجوب في هذا الفرض، أو يحكم بالاستحباب في ذاك الفرض، العقل يحكم. وإلا لفظ الأمر، لفظ صلي، ما يدل بدلالة لفظية إلا على أصل طلب الصلاة. إذن مادة الأمر أو هيئة الأمر إنما تدلان بالدلالة اللفظية على الطلب فقط، أما الوجوب أو الاستحباب فهما مستفادان من العام. فدلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية ليست دلالة لفظية، دلالة الأمر على الاستحباب أيضا دلالة عقلية ليست دلالة لفظية. هذا كلام، وهذا كلام خالف فيه المرزا المشهور، وسوف نرى أن هذا الكلام واية يختلف يعني واية، هذا الفرق فرق كبير بين الكلامين، راح يأثر على الاستنباط. فرق بين أن نقول أن الأمر يدل بدلالة لفظية على الوجوب، وبين أن نقول لا، يدل بدلالة عقلية على الوجوب. فهل نقبل كلام المرزا أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ أولا وثانيا وثالثا، بس خلنا نقرأ نشوف. الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا علاية كمادة الأمر وصيغته، يعني صيغة الأمر، والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي. يعني شلون كلمة الطلب تدل على مفهوم اسمي مو على نسبة، لا على معنى قابل لتصوره مجردا عن أي شيء آخر. كلمة الطلب تدل على معنى اسمي، معنى مستقل، معنى قابل لتصوره. كذلك كلمة الأمر هم تدل على نفس هذا المعنى الاسمي، لكن هذا مو معنى أنه اللفظان مترادفان، ولكن ليس كل طلب. سلام عليكم. مادة الأمر مد على كل طلب، وإنما بل الطلب التشريعي في التكوين خارج، والتشريعي هم مو كل تشريعي، وإنما من العالي الطلب من التشريعي الصادر من غير العالي، هذا طلب لكن هذا مو آم. هذا بالنسبة لمادة. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. ليش؟ بلحاظين. أولا، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. شلون ينتزع؟ حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها، يعني الهيئة تصورا على منشأ انتزاع الطلب. منشأ انتزاع الطلب هو الإرسال، هو النسبة للإرسال. هذا لحاظ. لحاظ آخر، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لأن نفسها الكلام نفسها التلفظ سعي نحو المقصود. خب، فمادة الأمر وهيئة الأمر تدلان على الطلب. خب، يا طلب مجوب لولا، ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا شبه اتفاق، دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجود. ليش؟ بحكم التبادر، وبحكم بناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر إما مادة أو هيئة، بناء العرف العام على أنه هذا الطلب وجوب، كون هذا الطلب وجوبا. إذن فأصل التبادر ما حد ينكره، أصل الدلالة ما حد ينكرها، دلالة على الوجوب، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة. هذا التبادر من أين إجي؟ من الوضع لو من غير مكان؟ من العقل؟ من غير شيء؟ من قرينة أخرى؟ هذه الدلالة على الوجوب من أين جاءت؟ إنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول أن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي. دليل هذا القول هو التبادر، مع يعني بضميمة إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه من أن ذلك يعني دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل مو بالوضع، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، ماكو دلالة لفظية على الوجوب، ماكو دلالة وضعية على الوجوب، لا، لفظ الأمر ما وضع للوجوب، لفظ الأمر وضع للطلب ويدل على الطلب بس، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلوله يعني مدلول الدليل اللفظي مدلول الأمر اللفظي الطلب. لكن كل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، يحكم العقل بلزوم امتثاله. العقل يحكم بالوجوب، العقل هو اللي يحكم بالوجوب. كل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. وبهذا اللحاظ يتصف هذا الطلب اللي ما اقترن بالترخيص في الترك، يتصف هذا الطلب بأنه طلب وجوبي. بهاللحاظ باللحاظ أن العقل يقول كن تمتثل، مولا طلب منك إذن أنت كن تمتثل، ما دام هو طلب منك وما رخص لك في الترك إذن كن. بينما إذا اقترن هذا الطلب بالترخيص في المذكور يعني بالترخيص في المخالفة لم يلزم العقل بموافقته. العقل يقول لا مو واجب عليك أن تمتثل، لأن هو صحيح طلب منك لكن في نفس الوقت أيضا رخص لك في الترك، فأنت تقدر تأخذ بالترخيص، تقدر هم لا تأخذ بالطلب، وهذا معناه أنه تقدر تفعل تقدر تترك، هذا معنى الاستحقاق. بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته. وبهذا اللحاظ يعني بلحاظ أن العقل ما يلزم العبد بامتثال هكذا طلب، يتصف هذا الطلب بالاستحقاق. هسه هذا كلام المرزا، فكروا فيه شوفوا صحيح ولا لا.